الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا الفصل الدراسي أن يعيننا وإياكم على طلب العلم. وطلب العلم من أشرف العبادات ولا ريب، سواء فرضه أشرف الفروض ونفله أشرف النوافل. ولما كان طلب العلم عبادة، فإن الإنسان بحاجة إلى التذكير بشروط قبول العبادة. وطلب العلم إنما نحتاج فيه إلى أن نذكر أنفسنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم. لا يكون هم الإنسان مجرد الشهادات، فإنها لا ترفع الإنسان ولا تخفضه، وإنما الذي يرفع الإنسان عند الله عز وجل إيمانه وعلمه وتقاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولماذا قدم الإيمان على العلم؟ لأن الإيمان مرتبة عامة، والذين أوتوا العلم مرتبة خاصة، والمرتبة الخاصة لا يمكن إدراكها إلا بعد المرتبة العامة وهي الإيمان. ومعلوم أن العلماء يتفاوتون في أمرين: يتفاوتون في إخلاصهم لله عز وجل، ونحن إذا أخلصنا لله تبارك وتعالى فإن إخلاصنا يكون سببا لخلاصنا. نسأل الله جل وعلا أن يخلص قلوبنا ونياتنا وأعمالنا وعباداتنا له سبحانه وتعالى. ثم نذكر بالمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف نتابع في طلب العلم؟ هذا سؤال مهم. المتابعة في طلب العلم يكون بأمرين: الأول، طلب العلم الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو قال الله قال الرسول. والثاني، الازدياد من هذا المصدر النص. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حفظ كتاب الله عز وجل، وحث على حفظ أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر في باب العلوم واسعا جدا، لأن العلوم بحور زاخرة، وإنما ينال الإنسان منه شيئا بحسب ما يجيد في الفنون، بحسب ما يدرك من اللؤلؤ المكنون الذي يكون في هذه البحور. ومن أعظم العلوم العلم بالله عز وجل، بل إننا نستطيع أن نقول: ما أنزل الله كتابا ولا أرسل رسولا إلا لأجل أن يعرف سبحانه وتعالى ويعبد، لأجل أن يعرف سبحانه وتعالى ويعبد. ولهذا يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل يمكن العبادة، يعني هل يمكن للإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى بدون معرفة الله؟ بعض الناس يعبد الله عز وجل، لكن يعبد الله بعبادة قاصرة، لأن علمه بالله قاصر. فالواجب على طلاب العلم أن يهتموا بعلم الاعتقاد غاية الاهتمام، ولا سيما منه ما يتعلق بمعرفة أسماء الله وصفاته. وأسماء الله جل وعلا وصفاته تبارك وتعالى وما يتعلق بالعقائد عموما، قد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، وتكلموا فيها بكلام مطول ومختصر. وأحببنا أن نتذاكر وإياكن في القواعد في العقائد، ونضيف ما نرى زيادة في هذا المؤلف الذي أصله عبارة عن محاضرات، وإن شاء الله عز وجل ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الأمانة، أمانة نشر العلم، وأن يعيننا على تعلم والعمل وفق هذه العلوم التي نتعلمها. نبدأ في كتابنا القواعد في العقائد، ونضيف إليها إضافات عند الحاجة، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. قال ملقيه مقدمة: الحمد لله العظيم الجليل، أحمده سبحانه ثبت العلوم بالقواعد والأصول، والصلاة والسلام على من ثبت قواعد الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد، فإن العلوم أو فإن العلم بحور زاخرة، لكن في حفظ أصوله علوم وافرة، وفي معرفة قواعده فروع متوافرة، وإن الكادح فيه لا يبلغ آخرة، فاحرص عليه تجد سبيلا لنيله. هذه المقدمة تضمنت أهمية معرفة القواعد. قال: ومن تفته الأصول يحرم الوصول، وما نال المرام إلا بنيل القواعد العظام ومعرفة الأصول الجسام. ومن أنفع القواعد قواعد العقائد، وقد ألف فيه جمع، فمنهم من أخطأ ومنهم من كان على السداد. فمن المهم بمكان أن يهتم الإنسان بما يدنيه للرحمن ويعرفه بالاعتقاد في الديان. ونحن نذكر قواعد جامعة في هذا الباب، ولا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. ولما نقول هنا نحن أن هناك أصول كلية ويرد إليها الجزئيات، لأن الاعتقاد فيه مسائل كثيرة جدا هي من قبيل الكليات. قال: وقواعد العقائد قد قسمتها إلى أقسام، وعليه يكون الحديث بيني وبينكم في هذه الأيام إن شاء الله، وهي على النحو الآتي لمن رام الوسام وأراد السبق في العلوم على الأنام. تقسيم القواعد: فأولا نتحدث عن مقدمة فيما يتعلق بالقواعد في علم العقائد، ثم رتبت القواعد ترتيبا سداسيا وفق أركان الإسلام. هنا مكتوب وفق أركان الإسلام، والصواب وفق أركان الإيمان، لأن أركان الإسلام خمسة. وفق أركان الإيمان جمعت أولا ذكرت وجمعت القواعد المتعلقة في الاستدلال، وإذا صح التعبير فهي القواعد التي تتعلق بالمنهج، وهي نفسها القواعد العامة في باب الاعتقاد. إذن في الأول نذكر ما يتعلق بالقواعد العامة، أو ما يتعلق بمنهج الاستدلال، أو ما يتعلق بالأصول الجامعة العامة للعقائد. ثانيا نذكر القواعد العامة في باب توحيد الربوبية. ثالثا نذكر القواعد العامة في باب توحيد الألوهية. رابعا نذكر القواعد العامة في باب توحيد الأسماء والصفات. خامسا نذكر القواعد العامة المتعلقة ببقية أركان الإيمان الأربع، وهي الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. ثم سادسا وأخيرا أذكر سردا القواعد العامة المتعلقة ببقية مسائل الإيمان إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. وسميت هذا المؤلف بالقواعد في العقائد، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ننتقل إلى عنصر مهم وهو تعريف القاعدة. ما معنى القاعدة؟ القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة في اللغة والأصل والأساس. معنى القاعدة في اللغة الأصل والأساس، ولذلك يسمى أساس البناء قواعده. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فإذا معنى القواعد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي لغة العرب الأصل والأساس، هذا الأول. المعنى الثاني في اللغة لكلمة القواعد الثبات والاستقرار. الثبات والاستقرار، وأنا أذكر لكم شيء لعله يضاف وهو غير موجود هنا. ذكر الله عز وجل عن النساء الكبيرات، قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني المرأة الكبيرة التي أصبحت كبيرة السن لا جناح عليها في أن تكشف وجهها ويديها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طيب لماذا سميت هذه المرأة بالقواعد؟ القواعد جمع قاعدة، وهي المرأة التي تثبت وتستقر في البيت لكبر سنها، هذا هو الشاهد. لماذا سميت قاعدة والقواعد من النساء؟ قال المفسرون: لأنها قعدت عن الزواج وثبت أمرها أنها لا تتزوج لكبر سنها واستقر حالها في البيت. إذن من معاني كلمة القواعد والقاعدة الثبات والاستقرار. فكلمة قاعدة أصلها والاشتقاق اللغوي من كلمة قاعدة القاف والعين والدال، وكما يقول ابن فارس رحمه الله: فهذه الكلمات الثلاث، يعني اللي هو القاف والعين والدال، تدل على الثبات والاستقرار. ولذلك يقال رجل قاعد، يعني مستقر ثابت جالس، يقال رجل قاعد. لماذا يقال رجل قاعد إذا كان مستقرا وثابتا؟ وقعد أي وضع الأصول، قعد يعني وضع الأصول. قال الزجاج رحمه الله: القواعد أساطين البناء التي تعتمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها. طبعا هذا غير موجود الآن في زماننا، لكن كان موجود في زمن أجدادنا وأجداد آبائنا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله: القواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء. قال ابن الأثير رحمه الله: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء. وأبو عبيد وابن الأثير قال هذا الكلام في بيان حديث: كيف ترون قواعدها وبواسقها. قواعدها أي قواعد السحب، وبواسقها يعني بواسق السحب الحديث. لكن هذا الحديث لم يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الهروي وابن الأثير في غريب الحديث، ولكن الهروي وكذلك ابن الأثير في غريب الحديث يمشيان على قاعدة أن ما قيل فيه حديث فإنهم يفسرونه تفسيرا لغويا، وتفسيرهم في اللغة معتمد. ثم قال اللي هو ابن الأثير: وقالوا في المرأة التي قاعدت عن الحيض والأزواج قاعد، والجمع قواعد، أي بمعنى أنها ليست بذات بعل أو أنها لا تريد الزواج، والجمع قواعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني أورد الآية شاهدا لما ذكره. طيب، إذن هذا هو المعنى الثاني من معاني القاعدة في اللغة: الثبات والاستقرار. المعنى الثالث أن القاعدة أو القواعد معناه القواعد أو القاعدة معناه الضابط الذي يضبط الأمور المتعددة، الضابط الذي يضبط الأمور المتعددة، وهذا هو الذي يسميه علماء القواعد بالأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول العرب: كل أذون ولود، وكل أذون ولود، وكل صموخ بيوض. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة عند العرب ما فيها استغناء، كل أذون ولود بمعنى كل شيء له أذن فإنه يلد، حتى الفارة لها أذن إذن هي تلد، وكل صموخ أي ليس له أذن ظاهر فإنه يبيض، الدجاجة تبيض، السمكة تبيض. إذن هذه قاعدة كلية، معنى الضابط الذي يضبط الأمور المتعددة، الضابط يعني يضبط الأمور المتعددة. عندنا الآن الأمور متعددة، عندنا حيوانات وبهائم وحشرات وحيوانات، طيب كيف نعرف، كيف نضبط ما هي هذه الحيوانات التي تلد، وما هي هذه البهائم والطيور وغيرها من التي لا تلد؟ العرب وضعوا هذه القاعدة: كل أذون ولود، وكل صموخ بيوض. إذن الآن حفظنا وانضبط لنا الأمر، فهذا من فوائد القواعد وهو من معنى القاعدة. هذه ثلاث معاني في اللغة تأتي للمعنى القاعدة. إذن القاعدة الأصل، القاعدة الشيء الثابت المستقر، القاعدة الضابط. أما القاعدة في اصطلاح علماء القواعد، وحتى نكون منصفين، فإن علماء القواعد في الفقه والقواعد في أصول الفقه سبقونا، ولذلك لا بد من النظر إلى كلامهم ماذا قصدوا بكلمة القواعد أو القاعدة، فنرجع إليهم. القاعدة في اصطلاح علماء القواعد: أولا، قال الجرجاني رحمه الله: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. إذن ننتبه الآن أن الجرجاني عرف القاعدة تعريفا منطقيا، عرف الجرجاني القاعدة بالتعريف المنطقي، قال: قضية كلية، إذن ليس شيئا محسوسا بل هو شيء علمي، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. أقول: سواء كانت القضية سالبة أو موجبة فهذه قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، سواء كانت القضية سالبة بمعنى منفية، أو موجبة بمعنى مثبتة، لأن القضايا المنطقية أو القضايا العقلية أو القضايا الخبرية تنقسم إلى كم قسم؟ ما هي طالبات العلم؟ القضايا الكلية والقضايا الخبرية والقضايا المنطقية، كلها تنقسم إلى قسمين: إما قضية مثبتة وإما قضية منفية. أي خبر فهو إما منفي وإما مثبت. فنحن نقول: إن آدم نبي، هذه قضية مثبتة. إن إبليس عدو الله، هذه قضية مثبتة. لم يسجد إبليس لآدم، هذه قضية منفية. إذن القضايا الكلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذه تسمى القاعدة في اصطلاح علماء القواعد، وهو تعريف الجرجاني. فمثلا لو قلنا الشرك لا يغفره الله، هذه القضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، فالشرك في الربوبية لا يغفر، الشرك في الألوهية لا يغفر، الشرك في الأسماء والصفات لا يغفر، أي أيا كان جهة الشرك فإنه لا يغفر. وتبقى قضية هل الشرك الأصغر داخل في هذه القاعدة أو لا، هذه مسألة نأتي إن شاء الله إليها عند الحديث عن القاعدة نفسها. إذن هذه قاعدة، الشرك لا يغفره الله، هذه قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقال التفتازاني وهو أيضا من علماء الأشاعرة: القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته أو جزيئاته ليتعرف أحكامها منه. ما في فرق كبير بين تعريف التفتازاني المتأخر عن تعريف الجرجاني المتقدم، إلا أن تعريف التفتازاني المتأخر فيه ذكر كلمة القاعدة وفيه ذكر كلمة حكم، لأن الجرجاني قال قضية كلية بغض النظر هل هي محكوم عليها أو ليس محكوم. التعريف الثالث هو لابن حزم الأندلسي المعتزلي أيضا، ابن حزم أيضا أورد مثل هذا التعريف فقال: حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته. إذن تعريفه قريب من تعريف أو مخلوط من تعريف الجرجاني والتفتازاني، ولعل الجرجاني والتفتازاني أخذ هذا التعريف من ابن حزم لأنه متقدم. أقول: لكن ننتبه أننا في تعريفنا الاصطلاح الثاني الذي ذكرناه قد لا يصح على كل القواعد في العقائد. لماذا؟ هذا سؤال مهم. لماذا تعريفنا الاصطلاح الثاني الذي ذكرناه من قول التفتازان قد لا يصح على كل القواعد في العقائد؟ لماذا؟ لأن القواعد في العقائد ليست كلها أحكام، بل جلها أخبار. من هنا قلنا أن قضية تعريف الجرجاني أشمل. نقول: لماذا لا يصح التعريف الثاني والثالث، تعريف التفتازاني وابن حزم؟ تعريف التفتازاني وابن حزم يصحان فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، وأما تعريف الجرجاني أشمل. فنحن نقول: لماذا تعريف الجرجاني أصح وليس تعريف الثاني والثالث؟ لأن القواعد في العقائد ليست كلها أحكام، بل جلها أخبار، فهذا الكلام ينطبق على الكليات التي هي أحكام. فمثلا لو قال قائل في العقائد، في قواعد العقائد، لو قال قائل في قواعد العقائد: لا يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم أيا كان، فهذا صحيح، حكم كلي منطبق على جميع جزئياته، فأي خروج على ولي الأمر فهو يعد خرما لهذه القاعدة، لا يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم أيا كان. نقول: فهذا صحيح، حكم كلي حكم. لماذا حكم؟ لأننا قلنا لا يجوز، فهذا حكم كلي منطبق على جميع جزئياته، فأورده على صيغة الحكم فصح على هذا النوع من التعريف. إذن هذه قاعدة من قواعد العقائد، وهي مصوغة على شكل حكم لا يجوز، لأن الأحكام يجوز لا يجوز. أوردته على صيغة الحكم فصح على هذا النوع من التعريف، ولكن لو أورده على صيغة الخبر فإن التعريف الأول هو الذي يصح. ها؟ لو أورده على صيغة الخبر فإن التعريف الأول اللي هو تعريف الجرجاني هو الذي يصح. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. كيف نصيغ، كيف نصوغ العبارة الماضية، العبارة السابقة أو القاعدة السابقة، كيف نصوغها بأسلوب الخبر؟ فلو قال قائل، انتبهنا الآن، فلو قال قائل الخروج على الحكام ليس من منهج السلف، انتبهنا لا، الخروج على الحكام ليس من منهج السلف، أو لو قال الخروج على الحكام مخالف لمنهج السلف، أصبحت الآن القضية ما فيها حكم، القضية خبر، القاعدة أصبحت من القواعد الخبرية وليست من القواعد الحكمية. إذن نقول إن تعريف الجرجاني أشمل، لأنها تشمل القضايا الكلية الخبرية والقضايا الكلية الحكمية. واضح؟ تعريف الجرجاني أشمل، لماذا؟ لأن قواعد العقائد منها قواعد خبرية ومنها قواعد حكمية. رابعا، يعني التعريف الرابع الذي ذكر في الاصطلاح، تعريف بعض المعاصرين. مثلا يقول في تعريف القواعد، يعني بعض المعاصرين، تعريف بعض المعاصرين، حيث يقول أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. نقول إن هذا التعريف الذي ذكره بعض المعاصرين، أصول ومبادئ، أولا فيه تكرار، لأن كلمة مبادئ مكرر لكلمة أصول. ثم قوله تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة، إذن كأن التعريف هذا أيضا شملت القضايا أو الأصول الحكمية وخلت عن القواعد والأصول الخبرية، ولذلك لا تصلح معنا في باب الاعتقاد، وإن كان هذا التعريف أدق في باب قواعد، في باب القواعد الفقهية. هذا التعريف إيش؟ أدق في باب القواعد الفقهية. طيب، صلي القهوة. ما في شاي؟ راح نصدح شيء. نقول هذا التعريف صحيح، اللي هو تعريف الأخير لبعض المعاصرين، لكن للقواعد الفقهية. أما في قواعد العقائد فالتعريف يكون صحيحا بشرط أن نقول أصول ومبادئ كلية تصاغ من نصوص شرعية تحتها مسائل كثيرة بدون ذكر حكم، وهذا صحيح. أما أن نقول أن هناك حوادث وأفعال وإلى آخره، فهذا كما ذكرت فيه نظر، وإنما يصلح في باب القواعد الفقهية. وبعد، فهذه تعريفات وإن اختلفت عباراتها فهي في مجموعها متفقة على أن المراد بالكلية ما هو؟ على أن المراد بالكلية والمراد بالقضية، على أن المراد بالكلية والمراد بالقاعدة القضية الكلية التي لها جزئيات، القضية الكلية التي لها جزئيات أو مسائل متعددة مندرجة تحتها. بعد أن عرفنا معنى القاعدة في الاصطلاح، فنحن نقول القاعدة في الاصطلاح، يعني إذا قال العلماء العقائد والقاعدة المتكررة، أو إذا قالوا والقاعدة هي، فمرادهم الأمر الكلي أو الأصل العام الذي تحته مسائل. هنا يرد سؤال: ما هو التعريف المختار لقواعد العقائد؟ ما هو التعريف المختار لقواعد العقائد. نقول التعريف المختار هو أن نقول القاعدة العقدية، القاعدة العقدية، اكتبنا أحسن لنا غير موجودة، القاعدة العقدية هي قضية كلية مندرجة تحتها قضايا جزئية. هذا أحسن تعريف يكون جمعنا فيه بين التعريف السابقة حتى لا يصيبنا الملل. ننتقل إلى فوائد القواعد. قد يقول قائل ما فائدة دراسة القواعد؟ نقول يذكر علماء الأصول لقواعدهم الأصولية فوائد، ويذكر علماء الحديث لقواعدهم الحديثية فوائد، ويذكر علماء التفسير للقواعد في التفسير فوائد. إذن نحن أيضا لابد أن نذكر الفوائد التي نرجو ثمراتها من وراء ذكرنا وجمعنا لهذه القواعد، وهي أولا أننا بحفظنا لهذه القواعد نحقق مقصدا شرعيا. إذن الفائدة الأولى نقول إننا بحفظنا وجمعنا لهذه القواعد نحقق مقصدا شرعيا. ما هو هذا المقصد الشرعي؟ أيوة، هذا المقصد الشرعي هو حفظ الاعتقاد، حفظ مسائل الاعتقاد. ثانيا أن القواعد عبارات موجزة ذات دلالات عظيمة. إذن هذه فائدة لطيفة، أن القواعد عبارات موجزة ذات دلالات، أن القواعد عبارات موجزة ذات دلالات عظيمة. ثالثا هذه القواعد كل قاعدة منها تعتبر من الاعتقادات التي تبنى عليها الأحكام، إذن لا بد من حفظها وضبطها. هنا يأتي السؤال، كيف نقول إن هذه القواعد كل قاعدة منها تعتبر من الاعتقادات التي تبنى عليها الأحكام؟ يعني هل الأحكام مبنية على قواعد الاعتقاد على طريقة أهل السنة؟ الجواب نعم. على طريقة أهل السنة الجواب نعم. فمثلا لو قال لنا قال لماذا تدعون الله عز وجل؟ الدعاء عبادة، لماذا تدعون الله؟ نقول لي هذا الدعاء منا وهذا الطلب عبادة، وهذا مبني على مسألة أن الله يسمع وأن الله يقدر. إذن الأحكام الشرعية، الأفعال والنواهي مبنية على الاعتقادات. رابعا معرفة القواعد تضبط للمتعلم أبواب الاعتقاد، معرفة القواعد تضبط للمتعلم أبواب الاعتقاد. خامسا تنير لطالب العلم أو لطالبة العلم الدرب فيما لا يعلم، فيجعلها أصلا ينطلق منها ويتكئ عليها. وأنا أذكر هنا قاعدة لشيخ الإسلام بن تيمي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، قال فإذا أورد عليك شيء لم تعرف فقل إن الأصل الذي أعرفه كذا وكذا وهذا شيء لا أعرفه، فيبني على الأصل الذي يعرف. فمن حفظ القواعد استطاع أن يرد على الناس وأن يقف فيما لا يعلم. طيب لعلنا نذكر الفرق بين قواعد العقائد وقبل الأذان. نقول هناك عدة فروقات بين قواعد العقائد وغيرها من القواعد. الفرق الأول، قواعد العقائد كليات مطلقة، بمعنى ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه في نفسها قاعدة الآن، قواعد العقائد كليات مطلقة، بمعنى ليس فيها استثناءات. يعني لما نقول الله موصوف بالكمال ما فيها استثناء، لما نقول الله منزه عن كل عيب ونقصان ما فيها استثناء، لما نقول الله يسمع كل شيء ما فيه استثناء، لما نقول الله بصير بكل شيء ما فيه استثناء، لما نقول الملائكة مخلوقون من نار ما في استثناء. إذن هذه قواعد، قواعد العقائد كليات مطلقة. طيب وقواعد الفقه؟ لا، قواعد الفقه هي قواعد أغلبية فيها استثناءات. واضح يا طلاب العلم وطالبات العلم؟ يعني قواعد الفقه وقواعد الحديث ليست كلها قواعد مطلقة، أما قواعد العقائد فهي كليات مطلقة. ما معنى مطلقة؟ ما فيها استثناءات. واضح؟ الفرق الثاني، قواعد العقائد إجماعية. قواعد العقائد إجماعية، لما نقول إجماعية يعني عند السلف، ولا لنا شغل في الخلف. يعني مثلا السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون إن الله عز وجل له يد، هذا بالإجماع عندهم. يقولون إن الله سميع، هذا بالإجماع. إذن القواعد، قواعد العقائد إجماعية. أما القواعد الأصولية ففي كثير منها نزاع. واضح؟ القواعد الأصولية أو الحديثية ففي كثير منها نزاع، وكذلك قواعد التفسير. وإن لم يكن النزاع في أصل القاعدة ففي كثير من تفريعاتها نزاع. فرضنا أن القاعدة الأصولية أو الحديثية ما فيها نزاع، لكننا نجد في فروعات مسائلها نزاع. أما قواعد العقائد فهي إجماعية في نفسها، إجماعية في مسائلها. واضح؟ أعيد مرة ثانية، قواعد العقائد إجماعية في كليتها، إجماعية في مسائل فروعها. الفرق الثالث، قواعد العقائد علمية. قواعد العقائد علمية، ما معنى علمية؟ يعني أنها تتعلم، مرتب عليها الأمور العملية. لما نقول الله موجود، هذا الآن أمر علمي. لما نقول الجنة موجودة، هذا أمر علمي، لكن يترتب على هذا الأمر العلمي أمر عملي. لما تقول الله موجود، إذن لابد أن تعبده. لما تقول الجنة موجودة والنار موجودة، إذن لابد أن تعمل لتصل إلى الجنة وتهرب من النار. إذن الفرق الثالث، قواعد العقائد علمية، مرتب عليها الأمور العملية. أما القواعد الفقهية فالكلام فيها على أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية الكلام فيها على دلالات الألفاظ، والقواعد الحديثية الكلام فيها على الأحاديث، والقواعد التفسيرية الكلام فيها على التفسير. وأما قواعد العقائد فهي قواعد علمية، مرتب عليها الأمور العملية بالنسبة للمكلف. الفرق الرابع، قواعد العقائد لا يستغني عنها أحد. يعني الحين أنتن طالبات علم، لو قالت وحدة والله أنا ما أبي أتعلم قواعد الفقه ولا قواعد الحديث ولا قواعد التفسير، يمكن لها الخيار ما تتخصص، لكن قواعد العقائد يجب على كل إنسان مسلم أن يتعلم هذه العقائد، فرعيات جزئياتها وأصولها. الفرق الخامس، قواعد العقائد لحفظ الإيمان والتوحيد. قواعد العقائد لحفظ الإيمان والتوحيد، وأما القواعد الفقهية لحفظ المسائل الفقهية وجمعها، والقواعد الأصولية فلجمع المسائل الاستدلالية، جمع المسائل الاستدلالية بدون همزة. الفرق السادس: قواعد العقائد تبنى عليها صحة الأعمال. الفرق السادس: قواعد العقائد تبنى عليها صحة الأعمال، لأن العقيدة إذا كانت صحيحة فالأعمال تكون صحيحة، وإذا كانت العقائد غير صحيحة فالأعمال فيها خلل. قواعد العقائد تبنى عليها صحة الأعمال، وأما قواعد الأصوليين فتبنى عليها صحة الاستدلال، والقواعد الفقهية تعلل بها الأعمال أو الأحكام. الفرق السابع وأخيرا: قواعد العقائد محصور في الإيمان والتوحيد، أما قواعد الفقه فمحصور في المسائل الفقهية، وقواعد الأصول فمحصور في دلالات الألفاظ. طيب، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله. الأحد القادم الساعة 5 بإذن الله عز وجل نكمل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.